بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومعاني القرآن لأبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وقوله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. قوله أنفقوا تصدقوا، والخلة الصداقة. وقوله جل وعز
هذا حث على النفقة قبل يوم القيامة، حيث لا ينفع فيه بيع ولا صداقة ولا مودة، بل هو يوم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شيء يغنيه، ولذا علينا بالصدقة قبل هذا اللقاء. نعم.
وقوله جل وعز الله لا إله إلا هو، أي لا إله للخلق إلا هو، الحي القيوم.
لا إله للخلق إلا هو، والصحيح لا معبود إلا هو بحق، وهو لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو. أما لا إله للخلق إلا هو، هذا إنما هو تفسير بالربوبية. نعم.
الحي القيوم أي القائم بخلقه المدبر لهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما القيوم الذي لا يزول. وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه القيام، وقرأ علقمة الحي القيم. قال ابن كيسان القيوم فيعول من القيام، وليس بفعول لأنه ليس في الكلام فعول من ذوات الواو، ولو كان ذلك لقيل قوم. والقيام
قوم ما. ما.
والقيام فيعال أصله القيوام، وأصل القيوم القيوم، والأصل القيم في قول البصريين القيوم، وقال الكوفيون الأصل القويم، وقال ابن كيسان ولو كان كذا في الأصل لم يجوز فيه التغيير كما لا يجوز في طويل وسويق.
وهو القائم بنفسه المقيم لغيره. وقول سبحان الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى الحي القيوم ترجع جميع معاني الصفات. نعم. فصفات الذات ترجع إلى الحي، وصفات الأفعال ترجع إلى القيوم، ولهذا قيل بأن هذا هو الاسم الأعظم في هذه الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قيل هي الاسم الأعظم. نعم.
وقوله جل وعز لا تأخذه سنة ولا نوم، قال الحسن وقتادة نعسة، وأنشد أهل اللغة وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينيه سنة وليس بنائم، والمعنى لا يفضل عن تدبير أمر الخلق. ثم قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لما قالوا الأصنام شفعاؤنا عند الله، فأعلم الله أن المؤمنين إنما يصلون على الأنبياء ويدعون للمؤمنين كما أمروا وأذن لهم. ثم قال تعالى يعلم ما بين أيديهم، أي ما تقدمهم من الغيب، وما خلفهم ما يكون بعدهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يعلمون من ذلك شيئا إلا ما أراد أن يطلعهم عليه أو يبلغه أنبياؤه تثبيتا لنبوتهم. ثم قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وحكى يعقوب الحضرمي وسع كرسيه السماوات والأرض ابتداء وخبر. وروى سفيان وهشيم عن مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه
والكرسي أعظم من السماوات والأرض، والكرسي أعظم، لما إذا على القراءة هذه وسع كرسيه السماوات والأرض دليل على أنه يكون مثل ذلك. نعم. لكنه أكثر، لكنه أعظم من السماوات والأرض. نعم.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض قال علمه، ألا ترى إلى قوله ولا يؤوده حفظهما، وقد استشهد لهذا القول ببيت لا يعرف، وهو لا يكرسئ علم الله مخلوق، أي لا يعلم علم الله مخلوق، وهو أيضا لحن لأن الكرسي غير مهموز.
نعم. وهذا القول هذا لم يثبت عن ابن عباس، وثبت عن ابن عباس أنه فسر الكرسي بموضع القدمين وليس بالعلم. نعم. فالكرسي لا يفسر بعلم الله عز وجل، إنما هذا موضع القدمين. نعم.
وقيل كرسيه قدرته التي يمسك بها السماوات والأرض، كما تقول اجعل لهذا الحائط كرسيا، أي ما يعمده، وهذا قريب من قول ابن عباس.
نعم، وهذا ضعيف أيضا. الكرسي موضع القدمين كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهم.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه الكرسي بين يدي العرش. وفي الحديث ما السماوات والأرض في جوف الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاة. والله جل وعز أعلم بما أراد، غير أن الكرسي في اللغة الشيء الذي يعتمد عليه، وقد ثبت ولزم بعضه بعضا، ومنه الكراسة والكرس ما تلبد بعضه على بعض. وقال الحسن الكرسي هو العرش،
والصحيح الكرسي غير العرش.
ومال محمد بن جرير إلى قول ابن عباس، وزعم أنه يدل على صحته، أنه يدل على صحته ظاهر القرآن، وذلك قوله جل وعز ولا يؤوده حفظهما. وقال جل وعز
كده تفسير ابن جرير فدلاه، هل صحيح أنه رجح قول ابن عباس بالعلم أو بموضع القدمين؟ نعم.
وقال جل وعز إخبارا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فأخبر أن علمه وسع كل شيء، وكذا وسع كرسيه السماوات والأرض. والضمير الذي في حفظه في حفظهما للسماوات والأرض. ثم قال تعالى ولا يؤوده حفظهما. قال الحسن وقتادة لا يثقل عليه. قال أبو إسحاق فجائز أن تكون الهاء لله جل وعز، وجائز أن تكون للكرسي، وإذا كانت للكرسي هو من أمر الله. وقوله تعالى لا إكراه في الدين. قال حدثنا أحمد بن محمد ابن سلمة يعني الطحاوي، وساق بسنده عن ابن عباس في قوله لا إكراه في الدين، قال كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد، فتحلف لئن عاش ولد لتهودنه. فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم أناس من أبناء الأنصار، فقالت الأنصار يا رسول الله أبناؤنا، فأنزل الله لا إكراه في الدين. قال سعيد بن جبير فمن شاء لحق بهم، ومن شاء دخل الإسلام. قال أبو جعفر أي وأقام. وقال الشعبي هي في أهل الكتاب خاصة، لا يكرهون إذا أدوا الجزية. وقال سليمان بن موسى نسخها جاهد الكفار والمنافقين. وتأولها عمر على أنه لا يكره الملوك على الإسلام. وقيل لا يقال لمن أسلم من أهل الحرب أسلمت مكرها، لأنه إذا ثبت على الإسلام فليس بمكره.
والآية على ظاهرها لا إكراه في الدين بضوابطه وشرطه. لا إكراه في الدين إذا كان أهل الكتاب وقد بذلوا الجزية، لا إكراه في الدين إذا عاهد وعقد الإمام كفارا وقبل منهم الجزية، لا إكراه في الدين إذا دخلوا بلادنا بالعهد والأمان، وهكذا. يعني إذا وضع السيف بحق وضع السيف بالدليل فلا إكراه في الدين، ومن ذلك أن تأخذ الجزية من الكفار. فعموم الكفار إذا أخذت منهم الجزية فإنهم لا يجبرون على الإسلام، بل يدعون إلى الإسلام. ولا يقال حرية الاعتقاد، يعني لا يقال لهم أنتم أحرار اعتقدوا ما تعتقدون وكذا وكذا، إنما يدعون إلى الإسلام. تابوا يا أخوان، يعني في فرق، لأن الكثير من الناس لا يفهم هذه المسألة. إذا أخذنا الجزية وكذا يقول في حرية اعتقاد، لا، الإنسان ليس حرا في اعتقاده، الإنسان واجب عليه أن يعتقد الإسلام، لكن نقول لا نكرهه على الإسلام بل ندعوه إليه. لا نكرهه، على الفرق بين الإكراه على الإسلام وبين أن تفسر هذا بحرية الاعتقاد. حرية الاعتقاد يعني أنه مخير بين أن يكون مسلما، أن يبقى على يهوديته أو يسلم، أن يبقى على نصريته أو يسلم، أن يبقى على بوذيته أو يسلم. لا، ما في حرية، ما في حرية اعتقاد، لكن فيه ماذا؟ فيه عدم إكراه على الاعتقاد. ثم يدعى ويدعى 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 حتى إذا دخل الإسلام دخل طوعا لا كرها، لكن إذا أبى الجزية يبقى القتال. ولهذا الإسلام الجزية القتال. وهذه الجزية هل تكون مع أهل الكتاب فقط أو تكون مع عموم الكفار؟ نزاع بين أهل العلم، والصحيح أن تؤخذ من عموم الكفار. وأما الآية من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن هذه الآية إنما كان أهل الكتاب نص على الكتاب فيها، لأنه لم يقل أحد يحارب إلا من أهل الكتاب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد فتح مكة ولم يبقى مشركون، وهذه الآية نزلت بعد فتح مكة. وأيضا فإن النصوص قد بينت أن الجزية تؤخذ من غير أهل الكتاب، كما هو ثابت صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، فدل هذا على أن الآية غير صالحة للتقييد في هذا، حيث إن النص بين أن المجوس يؤخذ منه الجزية. أيضا قال ابن القيم: وإذا أخذت الجزية من المجوس فمن باب أولى من الوثنيين. ودل على ذلك أيضا بعض الأحاديث، مثل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي لما كان يوصي القوادة: إذا أتيت قوما مشركين فقول كذا وكذا وادعوهم إلى إحدى ثلاث الحديث. الشاهد من هذا يعني أنه فرق بين مسألة حرية اعتقاد وبين مسألة لا إكراه في الدين. حرية اعتقاد ما في حرية في اعتقاد، الناس جميعا لا حرية في اعتقادهم، الناس جميعا ملزمون بالإسلام، ملزمون بالإسلام، ومن لم يلتزم الإسلام فإنه يكون كافرا، ما في حرية. لكن لا إكراه في الدين، أي لا تكره غير المسلم على الدخول إلى الإسلام طالما أنه بذل الإيه؟ بذل الجزية. فهمتم يا إخواني؟ نعم. وبالتالي لا يقال بنسخ الآية أنها نسخت بآيات القتال، لأن بقيت حتى مع آيات القتال بقيت الجزية قائمة. ولهذا نصوص الجهاد وأحوال قتال هؤلاء الكفار إنما تؤخذ آيات القرآن كلها ويعمل بها ولا نسخ فيها، ولا نسخ في آيات القتال، ما نسخت لإكراه الدين، ما نسخت العهد والمواثيق، ما نسخت إلى آخره، الصلح مع هؤلاء إذا رآه ولي الأمر أبدا، إنما يبقى حتى مع قوة المسلمين يبقى المصالحة لهؤلاء، يبقى قبول الجزية لهؤلاء حتى ولو كانت هناك قوة للمسلمين. فالسيف عندنا الأخير، الإسلام ثم الجزية ثم ماذا؟ ثم السيف. إلى زمن عيسى بن مريم عليه السلام إذا خرج فإنه لا يقبل الجزية، وإنما يقبل فقط الإسلام، فمن لم يسلم قاتله بالسيف. أبا إبراهيم، نعم طبعا طبعا، لكن إذا ما أدوها لضعف المسلمين، ضعف الإمام أصلا يأخذ ذلك، فهذا له باب آخر. نعم نعم، يعني تخيير يقول التصريح، مش فاهم. مش لا إكراه في الدين بقى، فمن شاء يعني. طب ما هو ما عندوش مانع، وانت بتخوفه كده يعني، تقول له تخيير تصريح، ما انت خوفته كده يعني، هو عنده مانع. هو اللي يقول يا شيخ ها كنت تقولون هذه على التخيير، احنا بنقول على التخيير، احنا بنقول على التهديد، فمن شاء فليمه فمن شاء فليكفر، انا اعتدنا للظالمين، احنا بنقول تخيير، احنا بنرد على من يقول بالتخيير. احنا بنرد على من يقول بالتخيير. نعم
دخل المحش كلام،
نعم
الشوكاني الفتح القدير، كلام العلماء يعني في مختصره بس المحش عندنا مش
حاشيه.
نعم.
يقول ايه؟
قال الشوكاني: وفي فتح القدير اختلف اهل العلم في قوله تعالى لا اكراه في الدين على اقوال. الاول انها منسوخه، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اكره العرب على دين الاسلام وقاتلهم: والناسخ يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين، واليه ذهب اكثر المفسرين. الثاني انها ليست بمنسوخه، وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصة، وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية، وإلى هذا ذهب الشعبي والحسن وقتادة. الثالث أنها نزلت في الأنصار خاصة، وذلك أن المرأة من الأنصار تكون مقلاة، وذكر الرواية. الرابع قال ابن كثير رحمه الله: أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا تحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه، وذكر أقوالا أخرى إلى آخره، ورجح أنها ليست على العموم. وكذا قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال نزلت هذه الآية في خاص من الناس، وهم أهل الكتابين والمجوس، وكل من أخذت الجزية منه، بقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
نعم. فإذا أخذت الجزية كان القول الراجح وأخذ الجزية من عموم الكفار كانت الآية متضمنة لكل هؤلاء. طيب نعم، نقف عند فما يكفر بالطاغوت.